يجوز لما تقدم، والثانية يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض فأراد أن يمر به على محمد بن مسلمة فمنعه، فقال له عمر: لم تمنع جارك ما ينفعه ولا يضرك تشربه أولا وآخرا؟ فقال له محمد: لا والله. فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر به ففعل. رواه سعيد. ولأنه نفع لا ضرر فيه فأشبه الاستظلال بحائطه.
وهذا هو الصحيح، صحيح أنه إذا احتاج الجار إلى إجراء الماء على أرض جاره إلى أرض أخرى فإن له الحق سواء أذن صاحب الأرض أم لا، لأن في هذا منفعة بدون مضرة. أما لو كان فيه مضرة وقال الجار إنه يريد أن يجعل أرضه بيتا أو نحو ذلك فلا بأس. أما إذا كان أرض مزروعة، أرض زراعية، وهذا الساقي يمر بها بدون أي كلام أي ضرر، فكونه يمتنع هذا من المضارة. ولهذا يقول عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. وهذا كقول أبي هريرة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة وروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عنها يعني هذه السنة معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافي، يعني إن لم تنفذ ذلك على الجدر فإني أجعلها على الأكتاف. نعم.
فصل. ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط ولا ساباطا وهو
الآن الجناح. ماذا تسمونه؟ لا برندة، تسمى برندة.
وهو ولا ساباطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجوز.
عرفتم هذا أيضا؟ السباط
معروف.
أي معروف ما هو؟
السباط هو الذي يكون على حائطين.
نعم.
وسقفه يطل على هذا الطريق وهو على الهواء، ليس له قاعدة تحته وإنما أطرافه على الحائطين.
عرفتوها الآن من وصفه؟ نعم. يشبه الكبري. نعم. هذا كان موجودا فيما سبق في البلاد، لأن الطرق ليست واسعة فتجده يجعل على هذا الجدار وهذا الجدار قبة يعبر بها من هذا إلى هذا، وكان لا هذا لشيخنا عبد الرحمن رحمه الله كانت بيته مسطرة، تجد مثلا باب مع هذه الجهة وباب آخر مع جهة بعيدة يحول بينهما شارع تجاري بواسطة ايش؟ السباط. اي نعم. نعم ايش؟ اي نعم. ما عرفت؟ أتعرف البرندة؟ لا البرندة هذه تكون فوق.
بلكونة.
ها عرفت البلكونة؟ الحمد لله. نعم. إيش البرندة عندك في لغتك؟ ما البرندة في لغتك؟ نفس البلكونة. يعني لها اسمان برندة وبلكونة. ايش ايه يسمونه برندة. الحمد لله التوحد. طيب
ولا ساباطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجوز كالبناء في أرض الطريق.
ولا يصح الخيار أنه جائز لا الجناح ولا السباط يجوز على الطريق وذلك لأنه ليس به ضرر بل قد يكون في مصلحة للمستطرقين. أحيانا إذا جاء المطر والناس حول هذا السباط أو حول الروشن انتفعوا به تضللوا بها عن المطر كذلك عن الشمس في أيام الصيف. فالصواب أنه جائز بشرط أن لا يلحق الطريق ضرر فإن لحق الطريق ضرر منع. نعم
كالبناء ولا ميزابا ولا يبني فيه دكثا لذلك
ولا ميزابا أيضا هذا الصواب خلاف وأنه يجوز إخراج الميازيب على الشوارع بشرط إيش؟ أن لا يكون فيها ضرر. فإن كان فيها ضرر لأن كانت الميازيب نازلة
في باب الصلح. فصل ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب.
الصواب أن يشرع
بضمن ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط ولا ساباطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين لأنه بناء في
مؤدي وهو المستوني مخطوطة عندكم كذا صاحب المخطوطة ما حضر يعني وهو المستوي كان أرى أنه لو قيل وهو المبني وهو المبني على هواء الطريق راجع هذا في الأصول في المغني ولا
سمش
إن شاء الله. نعم نعم طيب.
وهو المستوي على هواء الطريق على حائطين
إيه مستوي
أين عم
إيه؟
عندي مستوي
أين قرأت المستوي
سم.
وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجز كالبناء في أرض الطريق ولا ميزابا ولا يبني فيها دكثا لذلك
صحيح جوازها. الصحيح أنه إذا لم يضر بالمارة فلا بأس. فمثلا السباط إذا كان رفيعا لا يضر بالمارة فلا بأس بهذا لكن لو احتاج الطريق إلى ردم وارتفاع وصار السباط نزل فحينئذ يزال كذلك الميزاب. وقد كانت الميازيب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بها قد جرت بها العادة وجرت بها السنة أن تخرج إلى الطريق لكن إذا كان الميزاب نازلا يخشى أن يضرب رأس الراكب أو ما أشبه هذا فإنه يؤمر بإزالته أو رفعه رفعه لا يمكن لكن يؤمر بإزالته بأن يجعل ساقيا على الجدار كما كان معروفا فيما سبق في الميازيب القريبة يجعلون ساقيا في الجدار يمر به السيل. نعم
ولا يبني فيها دكثا لذلك
هذا صحيح لا يجوز أن يبني دكثا في السوق مثل عتبة الباب. الآن بعض الناس تجده يجعل عتبة مدرج أربع زلف أو خمس وهذا لا يجوز. نعم لو كان الطريق واسعا ووافق ولي الأمر وهو الإمام أو نائبه على هذا فلا بأس. وأما إذا كان ضيقا بحيث في عصرنا الآن بحيث لولا هذه الدكة لمرت السيارتان معا، وبهذه الدكة لا يمر، يعني إذا تقابلت سيارتان ما تمر إحداهما عبر الأخرى، فهذا لا يجوز حتى لو أذن به ولي الأمر، لأن ولي الأمر يتصرف للناس بحسب المصلحة. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا لو زاد في تليص الجدار مثل الشعيرة حرم عليه ذلك إلى هذا الحد. اللهم المستعان. الآن كما شهد. نعم.
ولا يبني فيها دكة لذلك لأنه يضر بالمارة أشبه بناء بيت، ولا يباح ذلك بإذن الإمام لأنه ليس له الإذن فيما يضر بالمسلمين، وسواء أضر في الحال أو لم يضر
في الحال،
وسواء أضر في الحال أو لم يضر، لأن هذا يراد للدوام وقد يحدث الضرر فيه. وقال ابن عقيل يجوز أن يأذن الإمام فيما لا ضرر فيه لأنه نائب عن المسلمين فجرى مجرى إذنه في الجلوس.
كان ابن عقيل جيد، لكن بشرط أن يؤخذ على صاحب الدكة أنه متى حصل ضرر أزاله. المذهب لا يجوز مطلقا حتى بإذن الإمام، لأنه إذا لم يضر الآن ربما يضر
في المستقبل،
في المستقبل. لكن نقول ما دام الآن لا ضرر فيه وصاحب البيت محتاج له فهذا فيه منفعة وليس فيه مضر، ويؤخذ تعهد على صاحب البيت بأنه إذا حصل ضرر في المستقبل يرفعه. نعم.
فصل. ولا يجوز أن يفعل هذا في ملك إنسان ولا درب غير نافذ إلا بإذن أهله لأنه حقهم، فلم يجوز التصرف فيه بذلك بغير إذنهم، فإن صالحه المالك.
الدرب غير النافذ يعني معناه الذي
سد.
ها؟
سد
مسدود، لكن مسدود لإصلاح الطريق ولا
لا؟
لا، آخر فيه يعني في آخر الشارع بيت ما يمكن ينفذ. الحق في هذا الطريق لأهله الذين أبوابهم عليه، وليس الذين جدرانهم عليه، لأن بعض الناس ربما يكون جداره على هذا الطريق وباب بيته في محل آخر على الجهة الأخرى، لكن أهل هذا الطريق هم الذين أبوابهم عليه. لا يجوز أن يخرج دكة ولا ميزابا ولا روشنا ولا ساباطا إلا بإذن أهله. وظاهر كلام المؤلف العموم، لكن التعليل يقتضي أن له إخراج ذلك فيما دون أبواب بيوته، يعني مثل أن يكون بيته هو آخر واحد وقبل بيته بأربعة أمتار مثلا تبدأ الأبواب، يكون أربعة أمتار التي من وراء الأبواب تكون من خصائص صاحب البيت، فيجوز أن يضع فيها دكة وأن يضع فيها روشا وأن يفتح فيها بابا، لأن ما دون أبواب البيوت من حقه هو فقط. نعم.
فإن صالحه المالك أو أهل الدرب بشيء معلوم جاز، لأنه يجوز بإذنهم بغير عوض فجاز بعوض كما في القرار. وقال القاضي لا يصح الصلح عن الجناح والساباط لأنه تبع للهواء دون القرار.
لأنه بيع هذا الصواب.
أين يا شيخ؟
لأنه بيع للهواء.
لأنه بيع للهواء دون القرار.
والصحيح الأول بلا شك أنه يجوز أن يصالح أهل السوق بوضع الجناح والصبار، لأن الحق لهم، والجناح عرفتموه في الليلة الماضية، ويسمى عند قوم بلكونة، وعند آخرين برندة، وعند ثالث جناح. إيش؟ شرفة؟ ما سمعنا بهذا.
يعني تشرف.
لا. هل سمعتم بهذا؟
لا.
ها؟
موجود.
لغة من؟ لأن المعروف الشرفة تكون في الزاوية مرتفعة. الشرفات الموجودة.
البرندة. البرندة يعني تصلح من جهتين.
طالع. هو طالع سواء سقفت من فوق أو ما سقفت يبرندة.
هذه برندة معربة من برندة وليست عربية.
اي معربة. الحمد لله التعريف جائز ويكون معرب عربيا كما في قوله سندس واستبرق. نعم. ايش هو الروشان؟ طيب الحمد لله اللغة العربية واسعة فيها ترادفات كثيرة.
فصل.
وإذا الآن نفهم القواعد، الدرب المشترك حق لمن؟ لأهل الدرب الذين أبوابهم شارعة فيه وأقصاهم من آخره، هذا يملك الحق فيما دون أبوابها، له أن يخرج به الصباب والروشن والدكة والميزاب لأنه الحق له. وأما ما كان من وراء الأبواب إلى فم السوق فهذا لا يجوز إلا بإذنه لأنهم هم أهله. نعم.
فصل. وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك، لأن هواء ملكه ملكه، فإن لم يزل فللمالك الأرض فلمالك الأرض إزالتها بالقطع وغيره، كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك إخراجها، فإن صالحه على تركها.
أفهمتم هذه؟ إنسان له نخلة وأعسابها في متدلية على ملك جاره، فلجاره أن يطالبه
بإزالته
بقطعها أو ليها، فإن لم يفعل فله قطعها هو، ولكن إذا قطعها هل يرجع بالأجرة على مالكها؟ الجواب نعم، يرجع بذلك ويلزم تسليم الأجرة، لأننا لو لم نقل بهذا لما أطل وترك جاره يتضرر وتغطي الشمس عنه ولا يخسر شيئا. طيب البهيمة، إذا دخلت بهيمة جاره دار يملك إخراجها ولا لا؟
نعم
يملك إخراجها، لكن ليس من المروءة أن يخرج البهيمة، لأنه إذا أخرجها ضاعت وضلت، ومن حسن الجوار أن يبقيها عنده ويقول لجاره إن بهيمتك عندي. حتى الناس الآن يلومونه لو أنه أخرجها وتركها تذهب لما في ذلك من الإساءة، لكن الفقهاء رحمه الله يذكرون الأحكام بقطع النظر إن كونه حرام أو حرام شيء آخر. نعم.
فإن صالحه على تركها بعوض جاز عند ابن حامد وابن عقيل، لأن الجهالة هنا لا تمنع التسليم فلم تمنع الصحة كالصلح عن المواريث الدارسة، ولأن هذا مما يحتاج إليه ويسامح فيه، فجرى مجرى سمن المستأجر للرب. فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهزاله.
نعم.
فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهزاله. وقال القاضي: يصح في اليابس المعتمد على حائط ولا يصح في الرطب، لأنه يزيد ويتغير، ولا في غير المعتمد لأنه لا قرار له. وقال أبو الخطاب: لا يصح في الجميع لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس
هذا معروف
لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص ويذهب.
هذا من التشتيت في الواقع. الصحيح أنه يجوز أن يصالح بعوض في الرطب وغير الرطب، لأن هذا مما يتسامح فيه. فمثل إذا قال عسيب النخل لو صالح عليه وهو قصير ثم زاد، قل هذا مما يتسامح فيه عادة. وكذلك غصن الشجرة فإنه يكون يمتد أكثر، فيقال هذا مما يجري فيه التسامح. هناك قول آخر يقول: يصح بشرط أن يكون يابسا وثابتا، لأن اليابس لا يزيد، وثابت لأنه إذا كان غير ثابت تحركه الرياح، إذا حركته الرياح مرة يشغل هذا الهواء ومرة يشغل هذا الهواء، إلى هذه الدقة. القول الثالث أنه لا يصح مطلقا، لا يصح المصالحة، وعلى هذا فليس لنا إلا قطع. نعم.
وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم ففيه وجهان. أحد
المصالحة قد تكون بأجرة مقطوعة، بأجرة مقطوعة، فهذا إذا قدر أن الغصن انكسر أو احترق فإن صاحب الغصن لا يطالب الآخر. وأما إذا كان أجرة كل سنة، يعني يقول كل سنة تمضي فعليك 10 مثلا، فهنا إذا انقطع أو احترق سقط باقي الأجرة. نعم.
جاء وقت السؤال الشيخ.
أي نعم.
في هذه الحالة لو أن المصالح عليه كان
نقف على وإن صالحه بجزء. نعم.
لو كان المصالح عليه مما امتد في أرضه في هوائه مما له ثمر.
نعم.
فصالحه على أن له نصف الثمر الغير موجود.
وقفنا عليها. طيب. شاء الله ابتداء الدرس المقبل في نفس الكلام المعلم.
بارك الله فيك. إذا كان الحجرة داخل في
بيت
بالسور
البيت. نعم. حتى على الشارع. وياخذ الآن يستغلون بها السيارات. نعم. إيجاد. هذا من جنس الميزان في الشارع. إلا إذا آذت المارة فلزمه إزالتها.
تؤذي شيخ
أوراقها وحلها. أوراقها ما تعرف أوراقها أولا إن من يسامح فيه، والثاني بالنسبة للوضع الحالي الحمد لله فيها الأخوة اللي يكسون الأسواق. نعم.
أحيانا
الأحسن هذا السؤال يوجه إلى دار الإفتاء عشان يصل فيه حكم عام. نعم. إيش؟
يلتزم.
أقول وجه جاء ما جور عنه يلتزم ولا يتسامحون فيه. نعم. لا ليس عليه شيء ما دام فعل ما له فعله. نعم.
الله
حرم قواعد المقاصد أو لم يجب المقاصد.
نعم.
لو قطع الشجرة هذا تدور.
ترى هذه مهي على الإطلاق. درء المفاسد مع زيادة المفسدة أو مساواة المصلحة. وأما إذا كانت المصالح أكثر فإنها توصف على المفاسد.
أي
أين؟
لو وقع الشجرة
أي
داخلة في
هوائف أو أي نعم
فقد يعني
يصل أحيانا
إلى
القتل قضية بسيطة بين الجارين يعني ها؟ نعم. أول يقول له مو على طول اقطعه لازم يطلب منه القطع فإذا امتنع له حق القطع ما في مشكلة
لأن
جاره مشغل الآن لإصلاح بيته فيقول يجي ببدلها
على أخر
صوت سيأتي إن شاء الله ستذكر لكن إن لم تذكر فإن العلماء يقولون ليس له الحق أن يضع أشياء لها صوت وهو يجد دونه لأن ربما يوجد بعض المكيفات لها صوت مزعج وبإمكانها أن يأتي بأخف
الذي
يقدم وأصلح
هذا الحق
هل أبواب ما تدعى على هذا؟
لا أبواب عليه لكن طبعا ليس على طول الدرب إنما على في أول
قد يملك من باب فما قبل من جهة فم الشارع السوق
طيب التعب عن هذا الدرب الإصلاح
والغالب ما أتعب هذا التعب الذي تشير إليه إلا صاحب الأرض لأجل يروج الأرض ثم تعابوا إلى صاحب الأول ما عنده جيران على نفسه وأصلحوا نفسه ما انتهى الوقت أعلن الساعة
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي ليس للإنسان أن يفتح في حائط جدار في حائط
ما كمل وإن صالحه بجزء من ثمرته
قال رحمه الله تعالى وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم ففيه وجهان أحدهما المنع للجهالة فيه وفي عوضه والثاني يجوز لأن هذا يكثر في الأملاك المتجاورة وفي القطع إتلاف وإضرار فدعت الحاجة إلى الصلح بجزء من الثمرة لأنه أسهل
كلامنا الآن فيما إذا امتدت الأغصان أغصان الشجرة إلى أرض الجار فإنه يطلب إما القطع وإما اللي فإن رضي الطرفان بأن تبقى بشيء معلوم شهري كعشرة ريالات كل شهر أو أقل أو أكثر ففيه خلاف والصحيح أن ذلك جائز لدعاء الحاجة إليه وإن صالحه بجزء من الثمر ففيه يقول وجهان أحدهما المنع للجهالة والثاني الجواز وهذا هو الصحيح المتعين لأنه كما تجوز المزارعة بجزء من الثمرة من الزرع والمساقات بجزء من الثمرة فكذلك هذا فيجوز أن يصالحه ويقول هذا الغصن المتدلي لي نصف الثمر الذي يكون فيه لا بأس بذلك لأنه كالمزارعة تماما أو المساقات نعم
ولو امتدت عروق شجرة حتى أثرت في بناء غيره أو بئره فعليه إزالته لأن قرار ملك الإنسان ملكه فهو كهوائه ولو مال حائطه إلى ملك جاره أو طريق لزمه إزالته
نعم إذا هذا امتداد العروق، هذا امتداد العروق. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه قسمان، قسم يلحق الجار ضرر فهنا تلزم إزالة العروق حتى لو أدى إلى موت الشجرة، لأنه لا يزال الضرر بالضرر، بمعنى أنه لا يمكن أن نقول نزيل ضرر الجار صاحب الشجرة من أجل مع وجود الضرر على جار، واضح؟ وهذا يقع كثيرا فيما يسمى بالقبو، أحيانا تمتد العروق إلى القبو، وربما تنثل الحجارة المطوية، وربما ينفتح الماء مع هذا العرق فيتضرر الجار بلا شك، فيلزم صاحب الشجرة، يلزمه إيش؟ إزالته. أما إذا كان لا يضره فظاهر كلام المؤلف أنه لا يلزمه، ولهذا قال حتى أثرت في بناء غيره أو بئره، فظاهره أنه إذا لم تؤثر لم يلتزم الإزالة، وذلك لأن هذا مما جرت العادة به أن تمتد عروق الشجرة إلى ملك الجار، لا سيما إذا كان ملك الجار يسقى وملك صاحب الشجرة لا يسقى، فإن العروق بإذن الله تتجه إلى إيش؟ إلى الندى، إلى ما يسقى. طيب فإن لم تؤثر على البناء لكنها تمنع النبات، تشتبك العروق بعروق الجار وتؤثر على شجره وثمره، فهنا نقول بالإزالة، تجب إزالته، واضح؟ طيب لكن كيف تزال؟ نقول يؤتى مثلا بأناس يحفرون على حد ملك الجار ثم يقطعون العروق حتى لا تمتد، فإن امتدها مرة أخرى قطعت لإزالة الضرر. إذا مال حائطه إلى ملك جاره أو إلى طريق لزمه إزالته، إزالة إيش؟ إزالة الحائط، لأنه إذا مال شغل شيئا من الهواء، وإذا مال صار عرضة لإيش؟ للسقوط، يكون بذلك ضرر، فتلزم إزالة الجدار. نعم.
فصل. ليس للإنسان أن يفتح في حائط جاره طاقا ولا يغرز فيه وتدا ولا مسمارا ولا يحدث عليه حائطا ولا سترة بغير إذنه، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به فلم يجز كهدمه، وليس له
طيب أن يفتح في حائط جاره. أما إذا كان في حائطه الذي بينه وبين جاره فله أن يفعل، وأظنكم تعرفون أن الجدار الذي بين الجارين تارة يكون لأحدهما وتارة يكون بينهما، إذا كان لأحدهما فإنه لا يجوز للآخر أن يحدث فيه شيئا بلا شك، لأن الملك ليس له بل لغيره، وإذا كان بينهما فإنه أيضا لا يحدث فيه شيئا إلا بإذن شريكه، لأن الجدار مشاع. لكن نقول في هذه المسألة فيما إذا كان الجدار مشتركا لكل واحد منهما أن يتصرف في الجدار بما جرت به العادة، فمثلا لو أراد أن يليصه من جهته لم يمنعه الآخر، لا يقول أنا الجدار بيني وبينك وأنا لا أريد التليص، نقول ما دام هذا يريد أن يليصه من جهته ولا يأخذ من جاره شيئا فما المانع، هذا مما يزيد الجدار قوة. لو أراد أن يفتح به روزة، تعرفون الروزة؟
لا
ها؟ لا إله روزة نعم لا ما هي دلشة. الروزة مثل الرف لكنها في صلب الجدار، وتسمى مشكات، مشكاتا كمشكات فيها مصباح، فله أن يفعل، لأن هذا مما جرت به العادة، إلا إذا أدى إلى إضعاف الجدار فهنا ليس له ذلك. أما إذا كان الجدار لأحدهما بحيث بناه أولا ثم جاء جاره وبنى إلى جنبه فالجدار للأول، له أن يتصرف فيه بما شاء، له أن يفتح طاقا، وله أن يغرز فيه وتدا، وله أن يدق فيه مسمارا، لأن الجدار ملك، لكنه ليس له أن يفتح طاقا يضر بجاره، ليس له أن يفتح طاقا يضر بجاره. مثاله لو كان جاره بنى حجرة إلى جنب الجدار وأراد صاحب الجدار أن يفتح طاقا إلى الحجرة فإنه يمنع، لأن هذا يضر بصاحب الحجرة، يدخل عليه البرد في الشتاء ويدخل عليه السموم في الصيف فيضر. ومعلوم أنه لا يحل الإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره. أما إذا كان الجار أما إذا كان الجار ليس له بناء على هذا الجدار بمعنى أنه حوش مراح، فله أن يفتح فيه الطاق. فإذا قال الجار لا تفتح الطاق، إذا فتحت الطاق سمعت كلامي وكلام أهلي وأنت في حجرتي وأنا لا أريد هذا، قلنا أليس له أن يرفع جداره أصلا حتى يصل إلى أسفل الطاق؟ الجواب بلى، لا شك لو أراد يرفع الجدار كله إلى حد الطاق من أسفل له ذلك. والآن هو لا يريد أن يرفع الجدار كله، وإنما يريد أن يرفع جزء من الجدار فله ذلك، وأنت لا ضرر عليه، أنت الآن ستتكلم في مراح هاوي ينقل الهواء الأصوات ويبعدها. الخلاصة إذا كان الجدار لأحدهما لم يملك الآخر إحداث أي شيء فيه. إذا كان الجدار بينهما فلكل واحد منهما أن يحدث في هذا الجدار ما جرت به العادة.
وليس له وضع خشبة عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه لم يجز عند أكثر أصحابنا، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه فلم يجز، كفتح الطاقة وغرز المسمار.
كفتح الطاق،
طاق،
نعم،
كفتح الطاق وغرز المسمار. وأجازه ابن عقيل لخبر أبي هريرة، ولأن ما أبيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة كانتزاع الشخص المشفوع والفسخ بالعيب، وإن احتاج إليه بحيث لا يمكنه التسخيف إلا به جاز، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره. متفق عليه. ولأنه انتفاع لا ضرر فيه دعت الحاجة إليه فوجب بذله كفضل الماء لبهائم غيره. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه لا يجوز إلا لمن ليس له إلا حائط واحد ولجاره ثلاثة، وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين، فالتفريق تحكم. فأما وضع الخشب في حائط،
هذه المسألة هل يجوز للجار أن يضع خشبه على جدار جاره بدون رضا جاره؟ الجواب إن كان يضر الجدار أو كان الجدار ضعيفا لا يتحمل فهنا ليس له أن يضعها إلا برضا جاره، لأنه لا يجوز الإضرار بالغير. وإن كان الجدار يتحمل ولا ضرر فيه، فإن كان الجار محتاجا إلى وضعه بحيث تكون الخشب قصيرة وجدار جار بالعرض، فهنا أي لا بأس أن يضعها بدون إذن الجار لأنه محتاج إليها. وإن كان ليس محتاجا إليها بأن كانت الحجرة مربعة يعني طولها عرضها، فهل له أن يفعل أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن له أن يفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه على جدار، ولأن هذا لا يضر الجدار بل لا يزيده إلا قوة وتماسكا وحماية عن الشمس والهواء. وهذا القول هو الراجح أنه لا يجوز منع الجار من وضع خشبه على جدار جاره إلا إذا كان هناك ضرر أو كان الجدار لا يتحمل. نعم.
فأما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين فيه روايتان، إحداهما يجوز لأن تجويزه في ملك الآدمي المبني حقه على التضييق تنبيه
على الضيق.
المبني حقه على الضيق تنبيه على جوازه في حق الله المبني حقه على المسامحة والسهولة. والثانية المنع، اختارها أبو بكر لأن الأصل المنع كولها في الآدمي المعين فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل. ويتخرج على هذه الرواية أن يمنع من وضعه في ملك الجار إلا بإذنه لما ذكرنا للرواية الأولى.
واستواب أن جدار المسجد كغيره إذا لم يكن على الجدار ضرر وكان الجدار يتحمل فإن له أن يضعه سواء استأذن الإمام أم لم يستأذن. والمراد بالإمام هنا إمام السلطة لا إمام الجماعة.
فإن صالحه المالك على وضع خشبة بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجز، لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله، وإن كان في غيره جاز سواء كانت إجارة في مدة معلومة أو على التأبيد بشرط كون الخشب معلوما برؤية أو صفة والبناء معلوم والآلة معلومة. ومتى زال الخشب لسقوط الحائط أو غيره فله إعادته لأنه استحق بقاءه بعوض. ولو كان له رسم طرح خشب فصالحه المالك بعوض على أن لا يعيده عليه أو ليزيله عنه جاز، لأنه لما جاز أن يصالحه على وضعه جاز على نزعه.
نعم. كيف؟ كيف؟ نعم. طرح خشب فصالح الملك بعوض على لا يرجع عليه أو ليزيله عنه جاز. يعني مثلا لو استأجره أن يضع على جداره الخشب ثم سقط الجدار وصالحه على بعوض على أن لا يعيده أو ليزيله عنه جاز. نعم.
فصل. فإن كان له دار بابها في زقاق غير نافذ وظهرها إلى الشارع فله فتح باب إلى الشارع لأن له حقا في الاستطراق فيه. وإن كان بابها إلى الشارع لم يكن له فتح باب إلى الزقاق للاستطراق لأنه لا يجوز له أن يجعل لنفسه حق الاستطراق في مكان مملوك لأهله لا حق له فيه. ويحتمل الجواز لما نذكره في الفصل الذي يليه. وله أن يفتح مكانا للضوء والنظر.
أنتم فاهمين هذا؟ يعني هذا الإنسان في باب في طريق غير نافذ، له باب في نفس الطريق فله يبقى باب، وله أن يفتح بابا مما يلي فم السوق، وله أن يفتح بابا من ظهر البيت إذا كان على شارع، الشارع النافذ يعني. وإن كان العكس يعني كان باب البيت مما يلي الشارع وليس له باب في الزقاق فليس له أن يفتح، لأن الزقاق حق لمن أبوابهم فيه وهذا ليس له باب فيه. نعم.
وله أن يفتح مكانا للضوء والنظر لا يصلح
للاستطراق.
وله أن يفتح مكانا للضوء والنظر لا يصلح للاستطراق لأن له رفع جميع حائطه فرفع بعضه أولى. وإن فتح بابا يصلح للاستطراق وقال لا أجعله طريقا بل أغلقه وأسمره فيه وجهان، أحدهما له ذلك لما ذكرنا والثاني لا يجوز لأن الباب دليل على الاستطراق فيجعل لنفسه حقا.
من فضلك اقلب الشريط.
يجوز لما تقدم، والثانية يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض فأراد أن يمر به على محمد بن مسلمة فمنعه، فقال له عمر لم تمنع جارك ما ينفعه ولا يضرك تشربه أولا وآخرا، فقال له محمد لا والله، فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر به ففعل. رواه سعيد. ولأنه نفع لا ضرر فيه فأشبه الاستظلال بحائطه.
وهذا هو الصحيح، صحيح أنه إذا احتاج الجار إلى إجراء الماء على أرض جاره إلى أرض أخرى فإن له الحق سواء أذن صاحب الأرض أم لا، لأن في هذا منفعة بدون مضرة. أما لو كان فيه مضرة وقال الجار إنه يريد أن يجعل أرضه بيتا أو نحو ذلك فلا بأس. أما إذا كان أرض مزروعة أرض زراعية وهذا الساقي يمر بها بدون أي كلام أي ضرر فكونه يمتنع هذا من المضارة. ولهذا يقول عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك، وهذا كقول أبي هريرة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة وروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمنع أن جار جارة أن يغرز خشبة أو خشبه في جداره، قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عنها يعني هذه السنة معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافي، يعني إن لم تنفذ ذلك على الجدر فإني أجعلها على الأكتاف. هنا
فصل. ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط ولا ساباطا وهو
الآن. الجناح ماذا تسمونه؟ لا برندة، تسمى برندة.
ولا ساباطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجوز.
عرفتم هذا أيضا؟ السباق
معروف.
أي معروف ما هو؟
السباق هو الذي يكون على حائطين.
نعم.
وسقفه يطل على هذا الطريق وهو على الهواء ليس له قاعدة تحته وإنما أطرافه على الحائطين.
عرفتوها الآن من وصفه؟ نعم. يشبه الكوبري. نعم هذا كان موجودا فيما سبق في البلاد، لأن الطرق ليست واسعة، فتجد يجعل على هذا الجدار وهذا الجدار قبة يعبر بها من هذا إلى هذا، وكان هذا لشيخنا عبد الرحمن رحمه الله، كانت بيته مشطرة، تجد مثلا باب مع هذه الجهة وباب آخر مع جهة بعيدة، يحول بينهما شارع تجاري بواسطة ايش؟ السباط. نعم ما عرفت، أتعرف البرندة؟ لا البرندة هذه تكون فوق
بلكونة.
ها عرفت البلكونة؟ الحمد لله. ايش البرندة عندك في لغتك؟ ما البرندة في لغتك؟ نفس البلكونة. يعني لها اسمان، برندة وبلكونة. ايش ايه يسمونه برندة؟ الحمد لله اتوه. طيب،
ولا سباطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجوز، كالبناء في أرض الطريق.
ولا الاختيار أنه جائز، لا الجناح ولا السباط، يجوز على الطريق، وذلك لأنه ليس فيه ضرر، بل قد يكون في مصلحة للمستطرقين. أحيانا إذا جاء المطر والناس حول هذا السباط أو حول الروشن انتفعوا به، تضللوا بها عن المطر، كذلك عن الشمس في أيام الصيف. فالصواب أنه جائز بشرط أن لا يلحق الطريق ضرر، فإن لحق الطريق ضرر منع. نعم.
كالبناء ولا ميزابا ولا يبني فيه دكة لذلك.
ولا ميزابا أيضا هذا الصواب خلاف، وأنه يجوز إخراج الميازيب على الشوارع بشرط إيش؟ ألا يكون فيها ضرر، فإن كان فيها ضرر لأن كانت الميازيب نازلة
في باب الصلح. فصل. ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب.
الصواب أن يشرع
بضمن
ياء.
ولا يجوز أن يشرع إلى الطريق النافذ جناحا وهو الروشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط. ولا ساباطا وهو المستوني على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في
عندي وهو المستوني مخطوطة عندكم كذا صاحب المخطوطة ما حضر يعني وهو المستوني كان أرى أنه لو قيل وهو المبني وهو المبني على هواء الطريق راجع هذا في الأصول في المغني ولا
سمج
إن شاء الله. نعم إيه طيب
وهو المستوي على هواء الطريق على حائطين.
المستوي
أين عندي شيء؟ عندي مستولي.
أين قرأت المستولي؟
سم.
وهو المستولي على هواء الطريق على حائطين، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذنه فلم يجز، كالبناء في أرض الطريق. ولا ميزابا ولا يبني فيها دكة لذلك.
لأن هي جوازها الصحيح أنه إذا لم يضر بالمارة فلا بأس. فمثل السبط إذا كان رفيعا لا يضر بالمارة فلا بأس بها، لكن لو احتاج الطريق إلى ردم وارتفاع وصار السبط نزل فحينئذ يزال. كذلك الميزان، وقد كانت الميازيب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بها، قد جرت بها العادة وجرت بها السنة أن تخرج إلى الطريق، لكن إذا كان الميزاب نازلا يخشى أن يضرب رأس الراكب أو ما أشبه هذا فإنه يؤمر بإزالته أو رفعه، رفعه لا يمكن، لكن يؤمر بإزالته بأن يجعل ساقيا على الجدار كما كان معروفا فيما سبق في الميازيب القريبة، يجعلون ساقيا في الجدار يمر به السيل. نعم.
ولا يبني فيها دكة لذلك.
هذا صحيح، لا يجوز أن يبني دكة في السوق مثل عتبة الباب. الآن بعض الناس تجده يجعل عتبة مدرج 4 زلف أو 5، وهذا لا يجوز. نعم لو كان الطريق واسعا ووافق ولي الأمر وهو الإمام أو نائبه على هذا فلا بأس، وأما إذا كان ضيقا بحيث في عصرنا الآن بحيث لولا هذه الدكة لمرت السيارتان معا، وبهذه الدكة لا يمر، يعني إذا تقابلت سيارتان ما تمر إحداهما عبر الأخرى، فهذا لا يجوز حتى لو أذن به ولي الأمر، لأن ولي الأمر يتصرف للناس بحسب المصلحة. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا لو زاد في تليص الجدار مثل الشعيرة حرم عليه ذلك إلى هذا الحد. اللهم استعان. الآن كما تشاهدون. نعم.
ولا يبني فيها دكة لذلك لأنه يضر بالمارة أشبه بناء بيت، ولا يباح ذلك بإذن الإمام لأنه ليس له الإذن فيما يضر بالمسلمين، وسواء أضر في الحال أو لم يضر
في الحال،
وسواء أضر في الحال أو لم يضر، لأن هذا يراد للدوام وقد يحدث الضرر فيه. وقال ابن عقيل يجوز أن يأذن الإمام فيما لا ضرر فيه لأنه نائب عن المسلمين فجرى مجرى إذنه في الجلوس.
كان ابن عقيل جيد، لكن بشرط أن يؤخذ على صاحب الدكة أنه متى حصل ضرر أزاله. المذهب لا يجوز مطلقا حتى بإذن الإمام، لأنه إذا لم يضر الآن ربما يضر
في المستقبل،
في المستقبل. لكن نقول ما دام الآن لا ضرر فيه وصاحب البيت محتاج له فهذا فيه منفعة وليس فيه مضرة، ويؤخذ تعهد على صاحب البيت بأنه إذا حصل ضرر في المستقبل يرفعه. نعم.
فصل. ولا يجوز أن يفعل هذا في ملك إنسان ولا درب غير نافذ إلا بإذن أهله لأنه حقهم، فلم يجوز التصرف فيه بذلك بغير إذنهم، فإن صالحه المالك.
الدرب غير النافذ يعني معناه الذي
سد.
ها؟
سد
مسدود، لكن مسدود لإصلاح الطريق ولا
لا؟
لا آخر فيه، يعني في آخر الشارع بيت ما يمكن ينفذ. الحق في هذا الطريق لأهله الذين أبوابهم عليه، وليس الذين جدرانهم عليه، لأن بعض الناس ربما يكون جداره على هذا الطريق وباب بيته في محل آخر على الجهة الأخرى، لكن أهل هذا الطريق هم الذين أبوابهم عليه، لا يجوز أن يخرج دكة ولا ميزابا ولا روشنا ولا سباطا إلا بإذن أهله. وظاهر كلام المؤلف العموم، لكن التعليل يقتضي أن له إخراج ذلك فيما دون أبواب بيوته، يعني مثل أن يكون بيته هو آخر واحد وقبل بيته بأربعة أمتار مثلا تبدأ الأبواب، يكون أربعة الأمتار التي من وراء الأبواب تكون من خصائص صاحب البيت، فيجوز أن يضع فيها دكة وأن يضع فيها روشا وأن يفتح فيها بابا، لأن ما دون أبواب البيوت من حقه هو فقط. نعم.
فإن صالحه المالك أو أهل الدرب بشيء معلوم جاز، لأنه يجوز بإذنهم بغير عوض فجاز بعوض كما في القرار. وقال القاضي: لا يصح الصلح عن الجناح والساباط، لأنه تبع للهواء دون القرار.
لأنه بيع، هذا الصواب.
أين يا شيخ؟
لأنه بيع للهواء.
لأنه بيع للهواء دون القرار.
والصحيح الأول بلا شك أنه يجوز أن يصالح أهل السوق بوضع الجناح والسباط، لأن الحق لهم، والجناح عرفتموه في الليلة الماضية، ويسمى عند قوم بلكونة، وعند آخرين برندة، وعند ثالث جناح. إيش؟ شرفة؟ ما سمعنا بهذا،
يعني تشرف.
لا، هل سمعتم بهذا؟
لا.
ها؟
موجود.
لغة من؟
يعني
المعروف الشرفة تكون في الزاوية مرتفعة، الشرفات الموجودة
البرندة، برندة يعني مصلحة من الجهتين.
إيه؟ هو طالع، سواء سقفتم من فوق أو ما سقفتم هي برندة.
أبي يا شيخ، برندة معربة من برندة وليس التعريف.
اي معربة، الحمد لله التعريف جائز، ويكون معرب عربيا كما في قوله سندس واستبرق. نعم. ايش هو روشان؟ طيب، الحمد لله اللغة العربية واسعة، فيها تردفات كثيرة.
فصل.
وصل الآن نفهم القواعد. الدرب المشترك حق لمن؟ لأهل الدرب الذين أبوابهم شارعة فيه وأقصاهم من آخره، هذا يملك الحق فيما دون أبوابها، له أن يخرج به الصباب والروشن والدكة والميزاب، لأنه الحق له. وأما ما كان من وراء الأبواب إلى فم السوق فهذا لا يجوز إلا بإذنه، لأنهم هم أهل. نعم.
فصل. وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك، لأن هواء ملكه ملكه، فإن لم يزل فلمالك الأرض إزالتها بالقطع وغيره، كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك إخراجها. فإن صالحه على تركها.
لا أفهمتم هذه؟
نعم.
إنسان له نخلة وأعسابها في متدلية على ملك جاره، فلجاره أن يطالبه
بإزالتها
بقطعها أو ليها، فإن لم يفعل فله قطعها هو، ولكن إذا قطعها هل يرجع بالأجرة على مالكها؟ الجواب نعم، يرجع بذلك ويلزم تسليم الأجرة، لأننا لو لم نقل بهذا لما أطل وترك جاره يتضرر وتغطي الشمس عنه ولا يخسر شيئا. طيب البهيمة، إذا دخلت بهيمة جاره دار يملك إخراجها ولا لا؟
نعم
نعم يملك إخراجها، لكن ليس من المروءة أن يخرج البهيمة، لأنه إذا أخرجها ضاعت وضلت، ومن حسن الجوار أن يبقيها عنده ويقول لجاره إن بهيمتك عندي. حتى الناس الآن يلومون لو أنه أخرجها وتركها تذهب لما في ذلك من الإساءة، لكن الفقهاء رحمهم الله يذكرون الأحكام بقطع النظر إن كونه حرام أو حرام شيء آخر. نعم.
فإن صالحه على تركها بعوض جاز عند ابن حامد وابن عقيل، لأن الجهالة هنا لا تمنع التسليم فلم تمنع الصحة كالصلح عن المواريث الدارسة، ولأن هذا مما يحتاج إليه ويسامح فيه، فجرى مجرى سمن المستأجر للرخص فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهزاله. فجرى مجرى سمن المستأجر للركوب وهزاله. وقال القاضي يصح في اليابس المعتمد على حائق ولا يصح في الرطب، لأنه يزيد ويتغير، ولا في غير المعتمد لأنه لا قرار له. وقال أبو الخطاب لا يصح في الجميع لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس
هذا معروف
لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص ويذهب.
هذا من التشتيت في الواقع. الصحيح أنه يجوز أن يصالح بعوض في الرطب غير الرطب، لأن هذا مما يتسامح فيه. فمثل إذا قال عسيب النخل لو صالح عليه وهو قصير ثم زال، يقول هذا مما يتسامح فيه عادة، وكذلك غصن الشجرة فإنه يكون يمتد أكثر فيقال هذا مما يجري فيه التسامح. هناك قول آخر يقول يصح بشرط أن يكون يابسا وثابتا، لأن اليابس لا يزيد، وثابت لأنه إذا كان غير ثابت تحركه الرياح، إذا حركته الرياح مرة يشغل هذا الهواء ومرة يشغل هذا الهواء إلى هذه الدقة. القول الثالث أنه لا يصح مطلقا، لا يصح المصالحة، وعلى هذا فليس لنا إلا قطر. نعم.
وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم ففيه وجهان. أحد
المصالحة قد تكون بأجرة مقطوعة، بأجرة مقطوعة، فهذا إذا قدر أن الغصن انكسر أو احترق فإن صاحب الغصن لا يطالب الآخر. وأما إذا كان أجرة كل سنة، يعني يقول كل سنة تمضي فعليك 10 مثلا، فهنا إذا انقطع أو احترق سقط باقي الأجرة. نعم.
جاء وقت السؤال يا شيخ.
أي نعم.
في هذه الحالة لو أن المصالح عليه كان
عند نقف على وإن صالحه بجزء. نعم.
لو كان المصالح عليه مما امتد في أرضه في هوائه مما له ثمر.
نعم.
فصالحه على أن له نصف الثمر الغير موجود.
وقفنا عليها. طيب. شرفت ذا الدرس المقبل في نفس الكلام المعلم.
بارك الله فيك. إذا كان الحجرة
إذا
في السوق يشور البيت.
نعم.
فقرت حتى خرجت على الشارع. ويحت الآن يستغلون بها السيارات.
نعم. إيجاز. هذا من جنس النزاع في الشارع. إلا إذا آذت المارة فلازمه إزالتها.
تؤذي شيخ
أوراقها ما تؤذي أوراقها. أولا أن من يسامح فيه، والثاني بالنسبة للوضع الحالي الحمد لله فيها الإخوة اللي يكسون الأسواق. نعم.
أحيانا في بعض المدن
يلزم البلدية بأن يرتب جدار حائط المالك 5 أمتار
مثلا
اتجاه
الطريق
ومثلا
لكل
جهة، هل هذا يجوز؟ الأحسن هذا السؤال يوجه إلى دار الإفتاء عشان يصدر فيه حكم عام. نعم.
يلتزم به.
نعم.
يلتزم به.
إيش؟
يلتزم به الآن.
يلتزم.
نعم.
أقول زين. ما جور عنه يلتزم به ولا يتسامحون فيه. نعم. لا ليس عليه شيء ما دام فعل ما له فعله. نعم. نعم. ترى هذه ما هي على الإطلاق. درء المفاسد مع زيادة المفسدة أو مساواة المصلحة. وأما إذا كانت المصالح أكثر فإنها تقصف على المفاسد.
قد يثبت هذا يعني مفسد عظيم.
أيه.
لو قطع الشجرة.
أيه.
داخل في
هوائي. أيه نعم.
فقد يعني يصل أحيانا إلى القتل.
بين الجارين يعني ها؟
نعم.
أول يقول هو على طول اقطعه لازم يطلب منه قبض. فإذا انتنى له حق اقطع ما في مشكلة.
أحيانا يشتكي بعض الجيران لأن جاره مشغل الآلة لإصلاح بيته، فيقول يجي ببدلها على أخر صوت.
سيأتي إن شاء الله ستذكر، لكن إن لم تذكر فإن العلماء يقولون ليس له الحق أن يضع أشياء لها صوت وهو يجد دونه، لأنه ربما يوجد بعض المكيفات لها صوت مزعج وبإمكانها أن يأتي بأخف.
وله أربعة
على هذا الدرب كلما من جهة أخرى الدرب عمرت، فهل يملك هذا الدرب أم الآخر؟
وهو الذي
يقدر إقامة
عليه
وأصلح
هذا الدرب،
هل
له الحق؟
هل أبواب
ما تذهب على هذا؟ لا له أبواب عليه، لكن طبعا ليس على طول الدرب إنما على
الأول. يملك من باب فما قبل من جهة فم الشارع السوق.
طيب والتعب عن هذا الدرب الإصلاح
هو الغالب ما أتعب هذا التعب الذي تشير إليه إلا صاحب الأرض لأجل يروج الأرض، ثم تعبه إلى صاحب الأول ما عنده جيران على نفسه وأصلحه نفسه. ما انتهى الوقت، أعلى الساعة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: ليس للإنسان أن يفتح في حائط جدار في حائط.
ما كمل وإن صالحه بجزء من ثمرته.
قال رحمه الله تعالى: وإن صالحه بجزء من ثمرتها معلوم، ففيه وجهان: أحدهما المنع للجهالة فيه وفي عوضه، والثاني يجوز لأن هذا يكثر في الأملاك المتجاورة
في القطع.
وفي القطع إتلاف وإضرار، فدعت الحاجة إلى الصلح بجزء من الثمرة لأنه أسهل.
كلامنا الآن فيما إذا امتدت الأغصان، أغصان الشجرة إلى أرض الجار، فإنه يطلب إما القطع وإما اللي. فإن رضي الطرفان بأن تبقى بشيء معلوم شهري كعشرة ريالات كل شهر أو أقل أو أكثر، ففيه خلاف، والصحيح أن ذلك جائز لدعاء الحاجة إليه. وإن صالحه بجزء من الثمر، ففيه يقول وجهان، أحدهما المنع للجهالة، والثاني الجواز، وهذا هو الصحيح المتعين، لأنه كما تجوز المزارعة بجزء من الثمرة من الزرع والمساقات بجزء من الثمرة، فكذلك هذا، فيجوز أن يصالحه ويقول هذا الغصن المتدلي لي نصف الثمر الذي يكون فيه، لا بأس بذلك، لأنه كالمزارعة تماما أو المساقات. نعم.
ولو امتدت عروق شجرة حتى أثرت في بناء غيره أو بئره فعليه إزالته، لأن قرار ملك الإنسان ملكه، فهو كهوائه، ولو مال حائطه إلى ملك جاره أو طريق لزمه إزالته.
نعم. إذا هذا امتداد العروق، هذا امتداد العروق، أفادنا المؤلف رحمه الله أنه قسمان، قسم يلحق الجار ضرر فهنا تلزم إزالة العروق حتى لو أدى إلى موت الشجر، لأنه لا يزال الضرر بالضرر، بمعنى أنه لا يمكن أن نقول نزيل ضرر الجار صاحب الشجرة من أجل مع وجود الضرر على جاره، واضح؟ وهذا يقع كثيرا فيما يسمى بالقبو، أحيانا تمتد العروق إلى القبو، وربما تنثل الحجارة المطوية، وربما ينفتح الماء مع هذا العرق فيتضرر الجار بلا شك، فيلزم الجار فيلزم صاحب الشجرة، يلزمه إيش؟ إزالته. أما إذا كان لا يضره، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يلزمه، ولهذا قال حتى أثرت في بناء غيره أو بئره، فظاهره أنه إذا لم تؤثر لم يلتزم الإزالة، وذلك لأن هذا مما جرت العادة به، أن تمتد عروق الشجرة إلى ملك الجار، لا سيما إذا كان ملك الجار يسقى وملك صاحب الشجرة لا يسقى، فإن العروق بإذن الله تتجه إلى إيش؟ إلى الندى، إلى ما يسقى. طيب، فإن لم تؤثر على البناء لكنها تمنع النبات، تشتبك العروق بعروق الجار وتؤثر على شجره وثمره، فهنا نقول للإزالة، تجب إزالته، واضح؟ طيب، لكن كيف تزال؟ نقول يؤتى مثلا بأناس يحفرون على حد ملك الجار ثم يقطعون العروق حتى لا تمتد، فإن امتدت مرة أخرى قطعت لإزالة الضرر. إذا مال حائطه إلى ملك جاره أو إلى طريق لزمه إزالته، إزالة إيش؟ إزالة الحائط، لأنه إذا مال شغل شيئا من الهواء، وإذا مال صار عرضة لإيش؟ للسقوط، يكون بذلك ضرر، فتلزم إزالة الجدار. نعم.
فصل. ليس للإنسان أن يفتح في حائط جاره طاقا ولا يغرز فيه وتدا ولا مسمارا ولا يحدث عليه حائطا ولا سترة بغير إذنه، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به فلم يجز كهدمه، وليس له
أن يفتح في حائط جاره، أما إذا كان في حائطه الذي بينه وبين جاره فله أن يفعل. وأظنكم تعرفون أن الجدار الذي بين الجارين تارة يكون لأحدهما وتارة يكون بينهما. إذا كان لأحدهما فإنه لا يجوز للآخر أن يحدث فيه شيئا بلا شك، لأن الملك ليس له بل لغيره. وإذا كان بينهما فإنه أيضا لا يحدث فيه شيئا إلا بإذن شريكه، لأن الجدار مشاع. لكن نقول في هذه المسألة فيما إذا كان الجدار مشتركا لكل واحد منهما أن يتصرف في الجدار بما جرت به العادة. فمثلا لو أراد أن يليصه من جهته لم يمنعه الآخر، لا يقول أنا أجزار بيني وبينك وأنا لا أريد التليص، يقول ما دام هذا يريد أن يليصه من جهته ولا يأخذ من جاره شيئا فما المانع؟ هذا مما يزيد الأجزار قوة. لو أراد أن يفتح لي روزة، تعرفون الروزة؟
لا
ها؟ لا إله روزة نعم لا ما هي دليصة. الروزة مثل الرف لكنها في صلب الجدار وتسمى مشكات، مشكاتا كمشكات فيها مصباح، فله أن يفعل لأن هذا مما جرت به العادة، إلا إذا أدى إلى إضعاف الجدار فهنا ليس له ذلك. أما إذا كان الجدار لأحدهما بحيث بناه أولا ثم جاء جاره وبنى إلى جنبه فالجدار للأول، له أن يتصرف فيه بما شاء، له أن يفتح طاقا وله أن يغرز فيه وتدا وله أن يدق فيه مسمارا لأن الجدار ملكه، لكنه ليس له أن يفتح طاقا يضر بجاره، ليس له أن يفتح طاقا يضر بجاره. مثاله لو كان جاره بنى حجرة إلى جنب الجدار وأراد صاحب الجدار أن يفتح طاقا إلى الحجرة فإنه يمنع، لأن هذا يضر بصاحب الحجرة، يدخل عليه البرد في الشتاء ويدخل عليه السموم في الصيف فيضر. ومعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره. أما إذا كان الجار أما إذا كان الجار ليس له بناء على هذا الجدار بمعنى أنه حوش مراح فله أن يفتح فيه الطاق. فإذا قال الجار لا تفتح الطاق، إذا فتحت الطاق سمعت كلامي وكلام أهلي وأنت في حجرتي وأنا لا أريد هذا، قلنا أليس له أن يرفع جداره أصلا حتى يصل إلى أسفل الطاق؟ الجواب بلى لا شك، لو أراد يرفع الجدار كله إلى حد الطاق من أسفل له ذلك. والآن هو لا يريد أن يرفع الجدار كله وإنما يريد أن يرفع جزء من الجدار فله ذلك، وأنت لا ضرر عليه. أنت الآن ستتكلم في مراح هاوي ينقل الهواء الأصوات ويبعدها. الخلاصة إذا كان الجدار لأحدهما لم يملك الآخر إحداث أي شيء فيه. إذا كان الجدار بينهما فلكل واحد منهما أن يحدث في هذا الجدار ما جرت به العادة.
وليس له وضع خشبة عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وإن كان لا يضر به وبه غنى عنه لم يجز عند أكثر أصحابنا، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه فلم يجز كفتح الطاقة وغرز المسمار.
كفتح الطاق
طاق
نعم
كفتح الطاق وغرز المسمار. وأجازه ابن عقيل لخبر أبي هريرة، ولأن ما أبيح لا تعتبر له حقيقة الحاجة كانتزاع الشخص المشفوع والفسخ بالعيب، وإن احتاج إليه بحيث لا يمكنه التسخيف إلا به جاز، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره. متفق عليه. ولأنه انتفاع لا ضرر فيه دعت الحاجة إليه فوجب بذله كفضل الماء لبهائم غيره. وذكر القاضي وأبو الخطاب أنه لا يجوز إلا لمن ليس له إلا حائط واحد ولجاره ثلاثة، وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين، فالتفريق تحكم. فأما وضع الخشب في حائط
هذه المسألة، هل يجوز للجار أن يضع خشبه على جدار جاره بدون رضا جاره؟ الجواب: إن كان يضر الجدار أو كان الجدار ضعيفا لا يتحمل، فهنا ليس له أن يضعها إلا برضا جاره، لأنه لا يجوز الإضرار بالغير. وإن كان الجدار يتحمل ولا ضرر فيه، فإن كان الجار محتاجا إلى وضعه بحيث تكون الخشب قصيرة وجدار الجار بالعرض، فهنا لا بأس أن يضعها بدون إذن الجار لأنه محتاج إليها. وإن كان ليس محتاجا إليها بأن كانت الحجرة مربعة يعني طولها عرضها، فهل له أن يفعل أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن له أن يفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، ولأن هذا لا يضر الجدار بل لا يزيده إلا قوة وتماسكا وحماية عن الشمس والهواء. وهذا القول هو الراجح، أنه لا يجوز منع الجار من وضع خشبه على جدار جاره إلا إذا كان هناك ضرر أو كان الجدار لا يتحمل. نعم.
فأما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين فيه روايتان، إحداهما يجوز لأن تجويزه في ملك الآدمي المبني حقه على التضييق تنبيه
على الضيق.
المبني حقه على الضيق تنبيه على جوازه في حق الله المبني حقه على المسامحة والسهولة. والثانية المنع، اختارها أبو بكر لأن الأصل المنع، كوله في الآدمي المعين فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل. ويتخرج على هذه الرواية أن يمنع من وضعه في ملك الجار إلا بإذنه لما ذكرنا للرواية الأولى.
واستواب أن جدار المسجد كغير، إذا لم يكن على الجدار ضرر وكان الجدار يتحمل فإن له أن يضعه سواء استأذن الإمام أم لم يستأذن. والمراد بالإمام هنا إمام السلطة لا إمام الجماعة.
فإن صالحه المالك على وضع خشبة بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجز، لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله. وإن كان في غيره جاز، سواء كانت إجارة في مدة معلومة أو على التأبيد، بشرط كون الخشب معلوما برؤية أو صفة، والبناء معلوم والآلة معلومة. ومتى زال الخشب لسقوط الحائط أو غيره فله إعادته، لأنه استحق بقاءه بعوض. ولو كان له رسم طرح خشب فصالحه المالك بعوض على ألا يعيده عليه أو ليزيله عنه جاز، لأنه لما جاز أن يصالحه على وضعه جاز على نزعه.
نعم. كيف؟ كيف؟ نعم. طرح خشب فصالحه الملك بالعوض على لا يرجع عليه او ليزيله عنه جاز. يعني مثلا لو استاجره ان يضع على جداره الخشب ثم سقط الجدار وصالحه على بعوض على ان لا يعيده او ليزيله عنه جاز.
فصل. فإن كان له دار بابها في زقاق غير نافذ وظهرها إلى الشارع فله فتح باب إلى الشارع لأن له حقا في الاستطراق فيه. وإن كان بابها إلى الشارع لم يكن له فتح باب إلى الزقاق للاستطراق لأنه لا يجوز له أن يجعل لنفسه حق الاستطراق في مكان مملوك لأهله لا حق له فيه. ويحتمل الجواز لما نذكره في الفصل الذي يليه وله أن يفتح مكانا للضوء والنظر.
أنتم فاهمين هذا؟ يعني هذا السام في باب في طريق غير نافذ، له باب في نفس الطريق فله يبقى باب، وله أن يفتح بابا مما يلي فم السوق، وله أن يفتح بابا من ظهر البيت إذا كان على شارع الشارع النافذ يعني. وإن كان العكس، يعني كان باب البيت مما يلي الشارع وليس له باب في الزقاق فليس له أن يفتح، لأن الزقاق حق لمن أبوابهم فيه وهذا ليس له باب فيه. نعم.
وله أن يفتح مكانا للضوء والنظر لا يصلح للاستطراق.
وله
أن يفتح مكانا للضوء والنظر لا يصلح للاستطراق لأن له رفع جميع حائطه فرفع بعضه أولى. وإن فتح بابا يصلح للاستطراق وقال لا أجعله طريقا بل أغلقه وأسمره فيه وجهان، أحدهما له ذلك لما ذكرنا والثاني لا يجوز لأن الباب دليل على الاستطراق فيجعل لنفسه حقا.
من فضلك اقلب الشريط.